السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 29 من شهر جمادى الآخرة لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومبتدأ درس أو لا زال البحث في كتاب الشركة والمضاربة من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام أبي البركات عبد السلام تيمي الحراني رحمة الله علينا وعليه. تقدم الكلام على حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بعض أحكام المضاربة وذكر الأدلة في هذا، ونبه أيضا إلى أنه سبق الكلام على حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. هذا كما تقدم وارد شركة الأبدان، لكن هنا تنبيه لم أنبه عليه قبل ذلك، وهو أن هذا الحديث تقدم أن فيه كلام وهل يثبت أو لا يثبت، وأن العلماء اختلوا في سماع أبي عبيدة من أبيه عبد الله رضي الله عنه، والأكثر أنه لم يسمع منه، بل هو هذا هو الثابت، هذا هو الثابت عنه رحمه الله. لكن جزم علي مديني ويعقوب بن سفيان بأن روايته عن أبيه في حكم المسند، وقال ابن رجب إن روايته عن أبيه صحيحة، واستدل بقول بعض الحفاظ كما تقدم، وأنه أخذ عن كبار أصحاب أبيه، وأنه عالم بحديث أبيه رضي الله عنه. والخبر قيل كما ذكر بعض العلماء إن الأنفال التي في بدر كما في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فهي كانت كما جاءت في الآية. وهذا وحديث عبد الله بن مسعود يدل على أن لهم أن يتفقوا على الاشتراك والشركة في مسألة النفل وما يصيبون. فقيل لو ثبت الخبر فإن هذا قبل أن تنزل الآية، وقد ورد في حديث رواه أحمد من طريق مجالب بن سعيد أن الأمر كان قبل ذلك قبل نزول هذه الآيات في معركة بدر أو في غزوة بدر، كان أن من أخذ شيئا فهو له، من أخذ شيئا فهو له. فهذا الحديث يفسر أيضا ما جاء في حديث أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه، وأن اشتراكهم على هذا الوجه، وأن من أخذ شيئا فهو له، ولهذا اشتركوا شركة أبدان على هذا، وكان هذا قبل نزول هذه الآيات. كل هذا على فرض ثبوت الخبر، وتقدم أيضا أنه حتى لو لم يثبت الخبر فإن شركة الأبدان صحيحة وثابتة من جهة أن الأصل الصحة عند الجمهور، خلافا للشافعي رحمه الله، وأن لكل عامل أن لكل عامل نصيبة. والصواب أن الشركة ثابتة لعموم الأدلة، فإذا اشترك بأبدانهما فإن الشركة بينهما على ما شرطا كما هو قول الجمهور وهو الصواب. وتقدم في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه والإشارة إلى شيء من أحكام المضاربة، لأنه رضي الله عنه كان له تجارة وكان له بيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لما قال في الحديث الصحيح في الحديث الذي جاء من أكثر من طريق واختلف في لفظه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له إنه يأتيني الرجل يريد الشيء فأبتاعه له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فكان صاحب تجارة وصاحب بيع رضي الله عنه، ولهذا شرط هذه الشروط، وسبق أنها فيه دليل على أن للمتشاركين أن يشرط كل منهم على الآخر ما يراه مناسبا له، وأنهما إذا اتفق على مثل هذه الشروط وجنس هذه الشروط أن الأصل في مثلها الصحة. ومن المسائل المتعلقة بالمضاربة أن العامل أو العامل وهو المضارب أو المضارب يقال المضارب على صيغة اسم الفاعل لأنه ضارب غيره بمال صاحب المال، هو بما هو بجهده وعمله وصاحب المال ماله. أو المضارب إذا كان الابتداء من صاحب المال، من صاحب المال طلب عاملا أو من يعمل في ماله فهو يضارب بماله ويبيع ويشتري ماله، فالواجب عليه أن ينصح لأن هذا هو الواجب، لأن هذا هو الواجب، وأن المقصود من البيع هو تثميره وتحصيل الربح، ولأن هذا فيه مصلحة للطرفين. فلو أن العامل باع بأقل من ثمن المثل فهل يصح البيع أو لا يصح البيع؟ فيه روايتان، فيه روايتان عن أحمد رحمه الله، فعن أحمد يصح البيع، يصح البيع ويضمن، لأنه إذا أمكن تصحيح البيع وإمضاءه لكن العامل يضمن، فلو باع هذا الشيء بغير ثمن المثل مثلا أو بأقل من ثمن المثل يعني ربما يستعجل في بيعه فيبيعه بأقل من ثمن المثل، ففي هذه الحالة يضمن على هذه الرواية ويكون البيع صحيحا. وقيل لا يصح البيع لأن من شرط صحته الإذن، فهو باع شيئا لم يؤذن له فيه، لم يؤذن له فيه ثم أو باع على وصف لم يؤذن له فيه، هو من يبيع بغير بدون ثمن المثل. والذي وعلى الرواية الأولى أنه يضمن النقص، وذلك أن الضرر ينجبر، يعني ممكن دفع الضرر بالضمان وبهذا ينجبر. قال صاحب المغني كما نقل الشارح عنه، قال شيخنا إنه قال والنظر أو القياس بطلان البيع، بطلان البيع هو مذهب الشافعي لأنه بيع لم يؤذن فيه، أشبه بيع الأجنبي، يعني لو باعه إنسان أجنبي فعلى هذا إذا تعذر رد المبيع، تعذر رد المبيع لأنه إذا قيل إنه لا يصح فيجب رد المبيع، يعني المشتري الذي اشتراه بدون ثمن المثل يقال إنه لا يحل لك لأن الذي باعك ليس هو المالك إنما هو مضارب وباع بغير ما أمر، فعليك أن ترد البيع السلعة ويرد عليه الثمن. فإن تعذر رد المبيع يعني كأن تلف مثلا أو ذهب مثلا وباعه وتعذر رده أو نحو ذلك من الأسباب، فإنه لا سبيل إلى يعني تحصيل حق صاحب المال إلا أن يضمن النقص، يضمن النقص. وهذا المراد به في البيع بغير ثمن المثل، بغير ثمن المثل هذا فيما لم يكن فيما يتغابن فيه. هناك مثلا بيعات وسلع تباع لكن تختلف أثمانها، تختلف أثمانها، والسوق مثلا فيه زيادة ونقص، فيه زيادة ونقص مثلا، فقد تكون بعض السلع مثلا يعني مثلا بعملتنا مثلا نقص ريالان مثلا، وهذا يختلف بحسب أيضا الثمن، إذا كان الثمن كثير فالنقص يعني ربما لا يؤثر، نقص 10 ريالات ونحو ذلك لكثرة الثمن مثلا، لأن هذا مما يتغابن فيه، يحصل فيه التغابن ولا يقال إنه باع بغير ثمن المثل، وذلك أنه لا يكاد ينضبط إلا الشيء الذي يكون قد سعرت قيمته وثبتت قيمته دفعا للتلاعب بالأسعار في بعض السلع، فإذا كان ما يتغابن فيه فلا يضر، فلا يضر. ولهذا ذكر العلماء في مسألة الصرف في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال ابن عمر رضي الله عنهما: يا رسول الله إني أشتري البيل البقيع فأشتري بالدراهم وأبيع بالدنانير، فأشتري بالدراهم وأخذ الدنانير وأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، أخذ هذه من هذه وأخذ هذه من هذه، يعني أنه مثلا يبيع البعير مثلا بعشرة دنانير، فإذا أراد أن يستلم من المشتري يقول المشتري: أنا ما عندي دنانير، عندي دراهم، في هذا لا بأس، ينظر صرف الدينار في هذا اليوم الذي وقع فيه الوفاء والتقابض، فيقال مثلا الدينار بعشرة دراهم يعطيه 100 درهم، وربما يزيد دانقا أو ينقص دانق مثلا، وقد يختلف السعر أول النهار عنه آخر النهار، وقد سئل أحمد رحمه الله عن مثل هذا فقال: لا بأس بمثل هذا. فإذا كان يعفى عن النقص في باب المصارفة في وفاء الدين أو صرف الدين الذي في الذمة من ذهب من دنانير إلى دراهم، يعني من ذهب إلى فضة أو من فضة إلى ذهب، مع هذا النقص الذي لا يكاد يعني يمكن احتراز منه، فمن باب أولى في مثل هذه البيعات التي يحصل التغابن فيها وأنه لا يضر ولا يكون البيع موضع خلاف هل يصح أو لا يصح، فيصح بلا خلاف. تقدم أيضا هناك مسائل أيضا لعلها أظنها تقدمت: هل للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله؟ أظنها تقدمت أن إذا رأى المصلحة في ذلك، وإذا قال له اعمل برأيك، إذا قال له اعمل برأيك فإنه ينظر ما هو الأصلح ويعمله. وأيضا من المسائل المتعلقة بالمضاربة أن المضارب هل له العامل هل له أن يضارب لآخر هذا فيه تفصيل، إن كان أذلة هذا لا إشكال فيه، أو كان عمل العامل مثلا يعمل من أول النهار إلى صلاة الظهر، مثل يكون يعمل مثلا في هذا الدكان أو يبيع سلعة ويشتريه إلى وقت صلاة الظهر، وبعد ومن آخر النهار له يملك وقته، هذا لا بأس به أن يضارب مع آخر، هذا بلا خلاف، لأنه لا يترتب على ذلك ضرر ولا يدخل في وقت العامل من صاحب المال، هذا لا بأس به. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة: إذا ضارب لآخر في نفس الوقت الذي يضارب فيه لصاحب المال، الجمهور يقولون لا بأس بذلك مطلقا، حتى ولو ترتب ضرر على صاحب المال، لأنه لا يملك وقته، لا. والصواب أنه لا يجوز إذا ضارب مع إنسان، يعني اتفق مع من يعمل في ماله بنسبة، مثلا قال لك 50% بعملك ولي 50% من الربح، يعني لصاحب المال مع رأس ماله، في هذه الحال المسلمون على شروطهم. والمعنى المقصود من المضاربة والعمل هو تنمية المال، وهذه أحد مقاصد المضاربة، لأن المضاربة مبنية على صاحب المال وصاحب العمل، فصاحب المال قد يكون يعني لا يتفرغ مثلا، عنده خبره لكن لا يتفرغ للعمل في ماله، لا يتفرغ للعمل ماله، فيبحث عن من يعمل في ماله. فإذا كان الذي يعمل في ماله يصرف جزءا منه في غير العمل لصاحب المال مما يترتب عليه ضرر، مثل هذا لا يجوز، لا يجوز. وكذلك أيضا من باب أولى إذا كان صاحب المال لا يحسن التصرف في ماله، فالشارع شرع مثل هذا وأجاز مثل هذه الشركات أو مثل هذا الاتفاق بين صاحب المال والعامل، لأجل أن يستفيد هذا صاحب المال من عمل هذا، وصاحب العمل يستفيد من مال هذا، فكله من باب اجتماع يعني اجتماع مال هذا وعمل هذا، فهذا يحرك ماله وهذا يتحرك بنفسه ويعمل. فهذا هو الواجب، أن يعمل في ماله عملا لا ترتع عليه ضرر. وإن كان يستطيع أن يعمل لآخر بلا ضرر، مثل يكون هو يعمل في هذا المكان يبيع ويعرض السلعة، ثم اتفق مثلا مع إنسان آخر أعطاه السلع أو ضرب معه بمال فاشترى عروض، فيبيع لهذا ويبيع لهذا في نفس الوقت ولا يترتب عليه ضرر. لكن قد يقع الشراء من مال المضارب الأول، وقد يقع الشراء من مال المضارب الثاني، وقد يقع الشراء من مالهما جميعا بما قسم الله سبحانه وتعالى ويسر، فمثل هذا لا بأس به، لأنه لا ضرر أو لم يترتب على عمله إضرار بالمضارب الأول. فإن ترتب ضرر في هذه الحال فما الحكم؟ على القول الصحيح كما تقدم أنه لا يجوز أن يضارب عند الضرر، المذهب قالوا إنه يرد نصيبه من الربح للمضارب الثاني مع المضارب الثاني للمضارب الأول. فلو أنه اتفق مع مضارب آخر مع صاحب مال آخر على أنه يعمل في ماله وله 50% من الربح، ولو 50% وترتب ضرر على صاحب المال الأول، هذا لا يجوز، لأن هذا مخالف للشرط المعروف عرفا والمقصود من المضاربة هو تنمية المال والربح، ومثل هذا يخالف المقصود الشركة. ولو أنه علم أنه يفعل ذلك ما لم يتفق، لم يوافق على مثل هذا في الغالب، ما دام أنه لم يحصل بموافقته. المذهب يقولون يرد نصيبه، فلو أنه كسب من المضارب الثاني مثلا 100,000، يعني الربح 100,000 وبينه وبين المضارب الثاني نسبة 50%، فأخذ حصته من 100,000. المذهب يقولون إنه يرد نصيبه في المضارب مع المضارب الثاني إلى شركة الأول، إلى شركة الأول، وذلك أنه أضر بشريكه الأول. هذا قاله، هذا هو المذهب كما تقدم. ومنها من توقف في هذا، ومنهم الموفق رحمه الله صاحب المغني، قال النظر يقتضي، النظر يقول يقتضي ألا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح الثانية شيئا، خلاف المذهب. النظر يقتضي ألا يستحق رب المضاربة الأولى اللي اتفق معه أولا من ربح المضاربة الثانية شيئا، لأن المال إنما يستحق يعني الربح إنما يستحق بمال أو عمل، الربح إنما يستحق بمال أو عمل، ولم يوجد واحد منهما يستحق بمال أو عمل، وليس هذا المال وليس هذا المال ماله، بل هو مال ليس هذا المال ماله بل هو مال المضارب الثاني، وليس من عمله، هو من عمل المضارب الأول، هو من عمل المضارب الأول. وهذا أيضا اختاره تقي الدين أيضا، وهذا أظهر والله أعلم، يقال إنه لا يستحقه، لأنه كيف يستحقه وهو لم يعمل بمال ولم يبذل جهد؟ فينظر، وهل يقال إنه يستحقه المضارب العامل؟ فيه نظر، والأظهر أنه لا يطيب له، لأنه كسبه بغير سبب مشروع، إنه كسبه بغير سبب مشروع. وينظر والله أعلم، هل قيل ويحتمل إن كان قيل إن الربح يكون بينهما مناصفة فهذا له وجهه، إن قال أحد أهل العلم إن هذا الربح يكون بينهم مصالح لأنه أخذه على غير وجه حق، لأنه أخذه على غير وجه حق، استحقه بطريق غير مشروع، ولصاحب المال الأول شبهة في استحقاق هذا المال. وقد يقال إنه يشبه من غصب مالا فتاجر فيه، جعل يبيع ويشتري، فربح هذا المال بجهد وعمل الغاصب، ثم رد المال اللي هو الأصل مثلا، رد المال مثلا، أو أنه مثلا غصب أرضا ونحو ذلك، جعل يبيع ويشتري فباعها ثم كسبت أرباحا وأضعافا مضاعفة، فالأرض هذه لصاحبها الذي غصبت منه، الأرباح بعد ذلك لا شك أنها نفع، ما حكمها؟ المذهب يقولون إن جميع الربح لصاحب المال، صاحب المال لأنه ربح ماله، والغاصب لا يستحق شيئا لأنه غير مأذون فيه، فلا يصح هذا الشيء. واختار تقي الدين رحمه الله أن الربح يكون بينهما مناصفة، واستدل بقصة عبيد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم في الحديث المتقدم الذي رواه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم، أن عبيد الله وعبد الله كما تقدم أعطاهما موسى الأشعري مالا وفيه فكسبا فربح، حصل ربح نحو 300,000 درهم. وقصته تقدمت أن عمر رضي الله عنه أراد أن يأخذ المال بالربح، فقال الصحابة وبعض الصحابة اجعله يا أمير المؤمنين قراضا، قال قد جعلته قراضا، فأخذ نصف المال وأعطاه نصف المال، لأنه يعني جعله كسب على هذا الوجه، وهو كسب من بيت مال المسلمين، فأجري كل مال أخذ حصل ربحي على غير وجه حق على هذا الوجه. فينظر، إن كان قد قيل إن هذا الربح يكون مناصفة فهذا وجه جيد، هذا وجه جيد، وجه وجيه القول به، فالله أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة بالمضاربة، ليس المضارب ربح حتى يستوفي رأس المال رب المال، حتى يستوفي رب المال رب المال نصيبه، فلو أنه جاء أخذ المال وجعل يبيع ويشتري فيه فظهر الربح، ظهر الربح مثلا في صفقة لا زال، فلا يأخذ ربح هذه الصفقة، يأخذها له و يعطي مثلا صاحب المال نصيبه، لأنه يجوز أن بعض الصفقات تخسر، فيحتاج أن يجبر نقص الصفقة الخاسرة بالصفقة الرابحة الرابحة. وهذا إذا لم يتفق، لو اتفق على شيء واتفق صاحب المال وصاحب رأس وصاحب المال والعامل على شيء لهما ذلك، لهما ذلك، لكن ليس له ذلك ولا ينفرد به. فعندما تتم البيع وتصفى جميع الأموال وتنظف وتنظيظها وجعلها دراهم بعد أن كانت مثل عروض تجارة، فإذا صفيت في هذه الحال وحصلت في هذه الحال يقسم، يقسم، وإذا أراد ذلك وربما يدخلونه في تجارة أخرى ويؤخرون القسمة لأجل المصلحة. أيضا من المسائل المتعلقة بزكاة عروض التجارة، وأيضا سبق الإشارة إلى هذا في قول حكيم بن حزام رضي الله عنه، وهو يؤخذ من قول حكيم أنه رضي الله عنه نهاه أن يجعله في كبد رطبة ولا يحمله في البحر ولا ينزل به في بطن مسيل، وأن كل ما كان من تفريط من العامل فإنه ضامن له، ضامن له، وذلك أنه خرج عن الحد الذي يجب عليه أن يعمله، فيجب عليه أن يأتي بما يجب أن يؤدي الواجب عليه وأن يجتنب ما كان فيه تجاوز وتعد، فلا يكون فيه تفريط ولا تعدي، تفريط ولا لا يفرط ولا أيضا يجاوز الحدود التي يجب أن يعمل بها في أمر هذه التجارة، لأنه أمين مؤتمن، والأصل في العامل أن قوله مقبول، أن قوله مقبول في دعواه، فلو حصل خلاف بين صاحب المال والعامل فالقول قول المال، قول العامل، فلو أن العامل قال المال قد خسر وهلك، فقال صاحب المال لا لم يخسر، البياعات البياعات نافقة في السوق وكلامك ليس بصحيح. الأصل أن القول قوله ما لم تكذبه الدلائل والقرائن، فإذا ادعى مثلا خسارة هذه الصفقة فالقول قوله لأنه أمين، كما أنه قوله في باب الربح فهو كذلك في قوله في رد في باب الخسارة. أيضا من المسائل التي تتعلق بها مسألة من المسائل المعاصرة، وهي من أكثر المسائل، من أكثر الشركات انتشارا، شركة المساهمة، شركة المساهمة، شركة المساهمة كما تقدم أنها يعني أجزاء مشاعة في مع شركاء كثيرين، مع شركاء كثيرين، وهذه الشركة شركة المساهمة اختلف في تكييفها، هل هي مضاربة، هل هي عينان، هل هي مضاربة عينان؟ في الحقيقة إذا قيل مضاربة هذا فيه نظر، إذا قيل مضاربة فيه نظر، لأن المضاربة ذات مسؤولية مطلقة، شركة المساهمة ذات مسؤولية محدودة، فشركة المساهمة للمساهم أن يبيع وأن يشتري يتصرف، ما أحد يمنعه، لكن شركة العينان المسؤولية فيها مطلقة، معنى أنه لا يتصرف إلا بإذن الشركاء، بإذن الشركاء إلى غير ذلك. هناك فروق عدة بين شركة المساهمة وشركة العينان، ولهذا الأظهر والله أعلم أنها تجمع أوصاف من الشركات، هذا قد ذكره العلماء المتقدمون، ذكر صاحب المغني وغيره، وذكر أنها قد تجتمع أنواع الشركات في شركة واحدة، وذلك أنها شركات جائزة، شركات جائزة. فإذا كان هي جائزة جاز اجتماعها، وذلك أن الأصل فيها الحل، مثل ما ذكروا مثلا في شركة العنان أنها اجتماع المال والعمل، أن يستوي بمالهما وعملهما أو ماليهما وعمليهما، هذا بماله وعمله، هذا بماله وعمله. لكن مع ذلك يجوز أن يشترك في المال ويكون عمل من أحدهما، لا مانع، ولا مشاحة، مع أنها ليست لا تأخذ وصف العنان من كل وجه والمضار من كل وجه، فقيل إن شركة عنان ومضاربة، في شركة عنان من جهة اجتماع المالين مع فوات اجتماع العملين، بل العمل من أحدهما، فأشبهت شركة المضاربة من جهة أن العامل أحدهما دون الآخر. فكذلك في شركة المساهمة، لكن شركة المساهمة هذه لها أحكام خاصة تتعلق بأمور، مثلا صفة هذه المساهمة ونوعها. والأصل في شركة المساهمة أنها من باب المضاربة والتجارة، من باب المضاربة والتجارة، وليس مجرد استثمار الذي يجني ماله في آخر الحول. وقد وقع خلاف في أنواع هذه المساهمات، وأنه يختلف بحسب المساهم، هل هو يضارب ويبيع ويشتري فيكون عمله عمل المضارب، ويترتب عليه الحكم في مسألة الزكاة، وأنه يجب عليه أن يزكي جميع ماله لأنه يضارب ويبيع ويشتري، يبيع ويشتري. والشركات كما تقدم اليوم تعددت أشكالها وألوانها، وهي داخلة في مسمى الشركات التي ذكرها أهل العلم، وقد تجتمع أوصاف هذه الشركات في شركة واحدة. سبق ذكر المفاوضة، أن يفوض كل منها الآخر التصرف، وهو اجتماع أنواع الشركات كلها. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، من كرم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.